الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في سور السلامة في الأصل الخامس، قلت فصل الأصل الخامس إطلاق القول بأن التبديع من مسائل الاجتهاد، وهذا الأصل في الحقيقة فرع عن الأصل السابق وهو أصل المعذرة والتعاون. اختلافنا في غير لا يؤدي إلى الاختلاف بيننا، وهذا الأصل من الأصول المحدثة وهو إطلاق القول بأن التبديع مسائل الاجتهاد، فلا يصح إطلاق القول بذلك، ولا يصح إطلاق القول بأن التكفير مسائل الاجتهاد، ولا أن التفسيق من مسائل الاجتهاد. ولو كان التكفير من المسائل الاجتهادية لعذرت الخوارج، فالخوارج كفروا المسلمين بكبائر الذنوب وتأولوا بعض الأدلة على غير تأويلها ولم يعذروا بذلك، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم شر الخلق والخليقة وبأنهم كلاب النار، وجاءت أدلة متعددة في ذمهم وفي التحذير منهم، فمسائل التكفير لا يقال فيها مسائل اجتهادية فيطلق فيها القول بذلك، وهكذا مسائل التفسيق لا يطلق فيها القول بأن مسائل اجتهادية، وهكذا مسائل التبديع. هذه أحكام لا بد فيها من البرهان، فلا يكفر الشخص إلا بحجة، ولا يفسق إلا بحجة، ولا يبدع إلا بحجة. ولا أعني عدم حصول الخطأ في هذه المسائل، فالخطأ قد يحصل، فقد يخطئ الشخص ويكفر غيره بغير حجة صحيحة معتبرة فينكر عليه ذلك ولو كان عالما، وقد يخطئ فيفسر غيره بغير حجة فينكر عليه ذلك، وقد يخطئ ويبدع غيره بغير حجة فينكر عليه ذلك. فمن تكلم في هذه المسائل بغير حجة فينكر عليه ذلك، ومن تكلم بحجة شرعية صحيحة مقبولة فيسلم له ذلك، ولا يصح أن تجعل هذه المسائل من المسائل الاجتهادية. هذه مسائل لا بد فيها من الحجج، ولا بد من انقياد للحجج، فلا يكفر الشخص بغير مكفر، ولا يفسق بغير مفسق، ولا يبدع بغير بدعة، فلا بد للمتكلم أن يتكلم بحجة وبرهان، وأن أقام الحجة فيسلم له فيما قال، ومن خالف الحجة فإنه يضل بذلك، فمخالفة الحجة ضلال. والذين أطلقوا القول بأن مسائل التبديع من مسائل الاجتهاد أرادوا بذلك تأسيس القاعدة السابقة، وهي اختلافنا في غيرنا لا يؤدي الاختلاف بيننا. لما؟ لأن اختلافنا في غيرنا مسائل اجتهادية فلا يؤدي إلى الاختلاف بيننا، فهم يريدون تأسيس القاعدة السابقة بهذه القاعدة، فهذه قاعدة جاء بها لتأسيس القاعدة السابقة والأصل السابق، فإذا ما قرروا أن مسائل التبديع مسائل اجتهادية جروا من سلم لهم ذلك إلى أمر آخر، وهو أن المسائل الاجتهادية فيها الإعذار، فكيف تنكرون علينا في مسائل الشهادية؟ والواجب أن يعذر، أن يعذر بعضنا بعضا، ويريدون أن يجعلوا هذه المسائل كخلاف العلماء في بعض المسائل الفقهية الشهادية. فمنهم من يرى وجوب شيء، ومنهم من يرى استحبابه، فيريدون أن يجعلوا مسائل التبديع من هذا القبيل، أن مسائل الشهادية تختلف فيها الآراء ولكل اجتهاده، والمسائل الشهادية ليس فيها إنكار، فإذا اختلفنا فيها فاختلافنا كاختلاف كالاختلاف الوارد بين الإمام الشافعي وأحمد، وبين الإمام الشافعي ومالك، وبين أحمد ومالك، وبين هؤلاء الأئمة، وبين أبي حنيفة، وهكذا بين هؤلاء وبين غيرهم، فاختلفوا وتآلفوا ولم يهجر بعضهم بعضا ولا حذر بعضهم من بعض. فأراد هؤلاء الملبسون أن يجعلوا مسائل التبديع كتلك المسائل، وشتان بين الأمرين، فمسائل التبديع ليست من هذا الباب. فمن بدع شخصا وأقام الحجة الشرعية على تبديعه فالواجب أن يسلم له، ولا يقول في ذلك دعوى الاجتهاد، فالاجتهاد مع قيام الحجة. ومن تكلم في غيره بالباطل لم يقبل منه، فلا يقبل الكلام في الناس بغير حجة، ولا يقبل مخالفة الحجة. والخلاف في مسائل البدع هي خلاف بين سنة وبدعة، بين هدى وضلال، ما هو كالخلاف في المسائل الشهادية الفقهية. ذاك يرى أن التشهد الأوسط من الواجبات، وآخر يرى التشهد الأوسط من المستحبات، فهذا الاختلاف ليس اختلاف بين في سنة وبدعة، بين هدى وضلال، لكن الاختلاف في مسائل البدع يختلف بين هدى وضلال، بين منهج مستقيم وبين منهج معوج، بين الصراط المستقيم وبين السبل المنشقة والمتفرقة عن الصراط المستقيم. فالأمر في ذلك من الأمور العظيمة ومن الأمور الخطرة، ولم يكن معهودا في أوساط من مضى من أهل العلم الإعذار في هذه المسائل ودعوى الاجتهاد، وحاشاهم من ذلك. وكان الواحد من أئمة السنة إذا قال فلان جهمي وأقام حجته على ذلك فإنه لا ينازعه أحد من أهل العلم والسنة، بل يؤيدونه وينصرونه ويقفون معه. وإذا تكلم شخص في غيره بغير حجة ردوا عليه، كما سيأتي معنا في كلام تكلم في الإمام البخاري وفي اتهام الإمام البخاري ببدعة اللفظية، فهذه تهمة بغير حجة، ولهذا لم يلتفت إليها كثير من أهل العلم، ودافعوا عن الإمام البخاري وبينوا أنه لم يقع في بدعة اللفظية، وأن من رماه بذلك فقد أخطأ عليه. وقد صرح الإمام البخاري بإنكار ذلك والبراءة من هذه البدعة، وألف المصنفات في بيان عقيدته، وأوضح هذه المسألة إيضاحا ليس فيه لبس. فمثل هذا لا يقبل، ولا يقبله العلماء، لأنه رمي بغير حجة صحيحة. لكن إذا رمي الشخص بالبدعة بحجة صحيحة فإن العلماء لا يتنازعون ولا يختلفون. بل يقفون مع المتكلم ويؤيدونه وينصرونه. فهذا المعهود في أوساط السلف، وإنما أحدث هذا الأصل المتأخرون من أهل الأهواء من أجل المحاماة عن أنفسهم وعن غيرهم من المبطلين. فإذا دافع عن صاحب هوى وعن مبتدع فأنكر عليه ذلك فيقول المسألة الشهادية، لك ما ترى ولي ما أرى، واختلافنا في غيرنا لا يؤدي إلى الاختلاف بيننا. نعم. فهذا المنهج من المناهج الغريبة. كان أئمة السلف لا يقبلون من الشخص المجالسة، مجرد المجالسة لا يقبلونها، ويقولون من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. هذا الذي يجالس، كيف الذي يمدح صاحب البدعة ويقول أنه صاحب سنة؟ هذا أشد ولا المجالس؟ هذا أشد، هذا أشد. فإذا كان الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، فكيف بالذي يقول في مبتدع أنه صاحب سنة؟ هذا أضر وأشد، فإن مؤدى ذلك التقرير بالناس، بالذهاب إلى ذلك المبتدع ومصاحبة ذلك المبتدع والأخذ عنه، وتقرير بالناس إلى الوقوع في البدع والأهواء. فهذا أضر من مجرد المجالسة. فلم يسر السلف على هذا الأصل وحاشاهم، بل مذهب السلف مذهب صريح بين في إبطال هذا الأصل المحدث، وكانوا من أحرص الناس على السنة وعلى سلامة الناس من البدع والمحدثات. فنهوا عن مجالسة أهل البدع وعن السماع لهم وعن مصاحبة أهل البدع والأهواء، فكيف يقال التبديع من مسائل الاجتهاد وكل معذور واختلافنا في غيرنا لا يؤدي إلى اختلاف بيننا؟ فحاشا أئمة السلف من هذا المنهج الذي حقيقته المحاماة عن البدع والأهواء. قلت معنى هذا الأصل أنه يسوغ للعلماء أن يختلفوا في الأشخاص، وكل واحد هنا يضاف له أن يتمسك باجتهاده، له أن يتمسك باجتهاده، فذاك يبدع رجلا والآخر يحكم عليه بالسنة ولكل اجتهاده، ويعذر بعضهم بعضا. وهذا القول من أفسد الأقوال وأبطرها، ولم يسر عليه السلف وحاشاهم. وقد كان الواحد من أئمة السلف يتكلم في شخص من أهل البدع بالحجة فيسلم له ذلك أهل العلم. وعلم أن الخلاف بين السلف في تبديع شخص وعدم تبديع لا يكون بعد بلوغ الحجة الصحيحة على التبديع، وإنما قد يحصل هذا في أناس لم يبلغ المثني عليهم كلام غيره فيهم فأحسن بهم الظن، أو يكون كلام من أثنى عليهم قبل وقوعهم في البدعة، يكون كلام قديم، إما أنه ما بلغه شيء أو أثنى عليهم قبل أن يقعوا في البدعة، أو يكون ذلك بعد ذوبتهم منها، فيكون الثناء بعد، إما قبل وإما بعد، وإما ثناء من لم يعلم حالهم ولم تبلغه الحجة في شأنهم، فقد يكون الاختلاف من هذا القبيل. أما اختلاف مع قيام الحجة فحاشاه من ذلك. وهكذا قد يكون من رماه بالبدعة ليس معه حجة على ذلك، كما حصل ذلك في شأن الإمام البخاري حين رماه الحافظ الذهلي ببدعة اللفظية. لقد عند هذه المسألة والكلام فيها شيء من الطول.